بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا؟ ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا، يا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا، يا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا، يا قوم غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا، يا هذا حسين بلا غسل ولا كفن، نار تجول عليه الخيل مايا، يا دانا ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لي، فانا لم يصف حر غليل السبط بارده، حتى قضى في سبيل الله عطشانه، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يتساءل الكثير من المؤمنين عن قضية صوم يوم عاشوراء، وما هو الموقف منه بحسب مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا مع وجود دعوات كثيرة من قبل مدرسة الخلافة تتحدث عن استحباب صيامه وأنه كفارة سنة كاملة وما إلى ذلك من الأحاديث التي تنقل. فهل أن المدرسة الإمامية ترى استحباب صوم يوم عاشوراء أو ترى حرمته أو ترى كراهته؟ نحن لدينا هنا حديث في هذا الاتجاه، ثم نتعرض أيضا إلى ما يعتمد عليه أصحاب المدرسة الأخرى ونناقشه مناقشة إجمالية. في البداية، رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام في صوم يوم عاشوراء بحسب الرأي المشهور بين فقهائنا الإماميين المعاصرين، الرأي في صوم عاشوراء أنه مرجوح غير راجح. تحت هذا العنوان توجد عناوين. بعض الفقهاء من المعاصرين يقولون إن الأحوط وجوبا ألا يصوم الإنسان يوم عاشوراء، احتياط وجوبي بترك الصيام في يوم عاشوراء، هذا ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين. هناك من يقول أنه مكروه، مرجوح بمعنى أن صومه مكروه، والمكروه يعني أن تركه يثاب عليه الإنسان وفعله لا يعاقب عليه. والرأي الثالث ملازم، وهو أن ترك الصوم مستحب، ترك صوم يوم عاشوراء مستحب. هاي ثلاث آراء تنتهي إلى أن هذا الصيام لا رجحان فيه، هو مرجوح، يعني إذا تخلي كفة ميزان هو في الطرف اللي ما إله رجحان، إما على سبيل ما يشبه الإلزام كالاحتياط الوجوبي، أو على سبيل الكراهة أنه مكروه والمكروه تركه يثاب عليه الإنسان ولكن فعله لا يعاقب عليه. هذا طبعا كل إذا كان الصيام مجردا عن التشبه ببني أمية والفرح لما أصاب الحسين، وأما إذا صار تشبه ببني أمية أو فرح لما أصاب الحسين فهو حرام عند جميع العلماء. عندنا كلام إذا ما في تشبه، عند صوم يريد يصوم في يوم عاشوراء، الأفضل أن يترك صيام هذا اليوم، تركه هو الأولى والأرجح. وإذا أراد أن يواسي الحسين عليه السلام وأهل البيت، بعضهم يقول لك بالتالي الإمام الحسين خلال هذا النهار من الصباح إلى أن استشهد أهل البيت الأصحاب كانوا جياع وعطاشا في يوم الشهادة، فأنا أحب أن أواسيهم. تجي الرواية عن الإمام عليه السلام: صمه من غير تبييض، صمه من غير تبييض، يعني أمسك عن الأكل والشرب لكن لا بنية الصيام المبيتة. تدرون أن الفرق بين الإمساك وبين الصيام يكمن في أمرين: الصيام لا بد فيه من النية، ماكو صيام بدون نية، لو فرضنا النية القربية أنه أنا أسوي هذا قربة إلى الله تعالى، غدا أصوم قربة إلى الله تعالى. أما لو مثلا واحد أمسك عن الطعام لأن غدا عنده تحليل الدم، قال له لازم تيجي وانت جائع مثلا 12 ساعة 8 ساعات أكثر أقل، هذا ما يعتبر صيام، هذا إمساك. لماذا؟ لعدم وجود نية الصيام فيه ولعدم وجود نية القربة إلى الله، هذا فرق. والفرق الثاني أن الإمساك يمكن أن يكون كل النهار ويمكن أن يكون بعض النهار، بينما الصيام لا يكون إلا بتمام النهار. ما عندنا مثلا صوم إلى الساعة 4:30، باقي نص ساعة مثلا عن الأذان، ماكو عندنا صيام هالشكل، غير مشروع هذا. ما واحد يقول أنا صمت 3/4 اليوم، لا، ما إما تصوم كله وإلا لا يحسب شيئا. ولذلك من ما يتفرع على مثل هذه القضية أن المرأة مثلا إذا طرقتها الدورة الشهرية قبل 10 دقائق من غروب الشمس من الصبح، هي صايمة بنية أيضا مبيتتنها من الليل وضايقة الجوع، الله يساعدها، إلى أن الآن باقي 10 دقائق عن غروب الشمس، ذاك الوقت نزلت عليها الدورة راح صمها خلاص. إن كان واجب انتهى ما يحسب قضاء لو كانت تقضي مثلا شهر رمضان، وإن كان مستحب ما يعتبر هذا صيام. إذا قضية الثواب إن شاء الله الله يثيبها، الله كريم، ولكن هذا لا يعد صياما. فما قعدنا صيام لبعض اليوم، 3/4 اليوم، نص اليوم. ولهذا هذا النوع من المواساة في يوم عاشوراء يقول لك انت امسك عن الطعام والشراب الى ما بعد الظهر، بعض الروايات تقول الى العصر، بعضها تقول الى بعد الزوال، مواساة منك للحسين عليه السلام. فإذا خلاصة رأي الإمامية أن صوم يوم عاشوراء إذا كان على سبيل التشبه ببني أمية أو الفرح لما أصاب الحسين هذا حرام، إذا كان من غير تشبه ببني أمية، من غير فرح، واحد يريد يصوم هذا اليوم بعنوان مثلا أن يواسي الصوم طول النهار مع النية، مرجوح مكروه بل الأحوط وجوبا تركه على رأي بعض فقهائنا، ولكن إذا أراد أن يفوز بثواب المواساة فليمسك عن الطعام والشراب واللذائذ من الفجر إلى ما بعد الظهر. بعد ذلك ليأكل أو ليشرب، لكن لا يأكل يشرب هاي المأكولات اللي فيها حالة من الرفاهية. طيب افترض حلويات وأسكريمات وما أدري كذا وكيك وإلى آخره، وإنما يأكل شيء بسيط حتى يكون في حالة من الحزن. هذا رأي الإمامية كما ذكرنا. وأما رأي المدرسة الأخرى فإنهم يقولون باستحباب صيام يوم عاشوراء من الليل بيت الصيام، وأن يصوم النهار كاملا وفيه كما يقولون ثواب وأجر، وأنه اليوم الذي أنقذ فيه موسى من فرعون وما شابه ذلك. خلينا احنا نقف قليل امام بعض ادلتهم لمناقشتها. هناك عدة روايات تنتهي الى مضمونين. المضمون الاول ما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله او عن بعض اصحابه ان صوم يوم عاشوراء كانت قريش في الجاهلية تصومه، وكان رسول الله أيضا يصومه في ذلك الوقت، فلما نزل فرض صوم رمضان قال من شاء فليفعل ومن شاء فليترك. عناصر هذا الحديث ما هي؟ أن صوم عاشوراء كان موجود في الجاهلية، وأن القرشيين كانوا يصومونه، والنبي أيضا في ذاك الوقت قبل البعثة أيضا كان يصومه، لكن بعد ما بعث ونزل صوم شهر رمضان ترك صوم عاشوراء، فاللي يبغى يصومه يصومه واللي ما يبغى كيفه. هذا الحديث الأول اللي ينقلوه. الحديث الثاني يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة إلى المدينة، قدم المدينة، فرأى اليهود يصومون، صائمين اليهود، فقال ما هذا، ليش صائمين؟ فقالوا له هذا يوم عيد صالح، لأن الله نجى فيه موسى من فرعون، وكان يوم عاشوراء، فإحنا نصومه تبعا لهذا، لأن الله نجى فيه موسى بن عمران، فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه النبي. هذا الحديث الثاني. طبعا بعض الأحاديث الأخرى فيها زيادة وفيها نقيصة، بس مرجعها إلى واحد من هالحديثين. هذا الحديث الثاني عناصر الموضوع فيه أن النبي ما كان يدري عن صوم عاشوراء قبل ذلك، النبي ما كان يعرف اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من فرعون، لما ذهب إلى ما كان يصومه في الجاهلية، ما كان يعرفه أيضا، لما ذهب إلى المدينة شاف اليهود، فاليهود علموا النبي أمر صيام يوم عاشوراء، والنبي على أثر ذلك قال إحنا أيضا نصوم يوم عاشوراء ونشارككم في هذا، بل إحنا أولى منكم في الصيام، لأن إحنا علاقتنا ويا النبي موسى أكبر. هذان الحديثان اللي هي مرجع الروايات المختلفة إلى هذين الحديثين. لو أردنا أن نقف فد وقفة بسيطة سوف نجد أن اسم عاشوراء، كلمة عاشوراء، بحسب قواميس اللغة العربية القديمة يقولون، راجعوا ابن دريد وهو حجة في هذا الباب في اللغة، يقول عاشوراء اسم إسلامي ما كان معروف عند العرب في الجاهلية، وإنما بعد الإسلام صار هذا الاسم اسم عاشوراء، وهو العاشر من محرم. زين، إذا كان هكذا فالحديث اللي يقول أن النبي صام في أيام ما قبل البعثة وقريش كانت تصوم قبل أيام الجاهلية، هذا الكلام يتعارض مع هذا الكلام عن حجة في اللغة. الأمر الآخر أنه لم يعهد أن قريش كانت تصوم صوما عباديا، بل لم يعهد منهم تأثرهم بعبادات اليهود، لأن هذا بحسب الفرض هذا عبادة يهودية كما ذكروا، فلم يؤثر عنهم أنهم كانوا متأثرين بهذه العبادات اليهودية. بالعكس، كفار قريش كان بالنسبة إليهم العبادة تجارة وله، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وتصديق وما شابه ذلك. طيب، وما اختاروا الأصنام لأن ما فيها تكاليف. لاحظ شلون لما تيجي إلى الحديث الآخر أيضا في بعض الملاحظات. أول ملاحظة أنه يخالف الحديث السابق، هذا يقول النبي كان يدري عن عاشوراء قبل البعثة وقبل الهجرة وصامه وقريش تعرفه، هذا الحديث الآخر يقول لا، النبي ما كان يدري إلى أن وصل إلى المدينة وشاف اليهود صائمين فقال لهم ما هذا، هذا شنو؟ فقالوا له اليهود علموا النبي هذا الأمر، علموه أصل العبادة ومناسبة العبادة أيضا. وهذا يفتح فد باب من التعجب، النبي صلى الله عليه وآله كان يتعمد مخالفة اليهود نظرا لأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما صرح القرآن الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وكان يحرص على أن لا يتأثر بهم المسلمون، وأن لا يأخذوا منهم أي شيء، وأن لا يشاركوهم أصلا في منسك عبادي، بل حتى في مظهر من المظاهر الشخصية. وهذا إله سبب، إذا صار لنا فرصة إن شاء الله نتحدث عنه بالتفصيل، أنه بالرغم من توجيهات النبي إلى الانفصال عن اليهود وترك ما كان عندهم والاستقلال والاستغناء عنهم، مع ذلك سربوا أفكارهم إسرائيليات في القرآن والعقائد وغير ذلك، اللي شيء رهيب. هذا مع تحذير النبي ومع انفصاله عنهم وكراهيته لأعمالهم وعباداتهم، فشلون ما نهى عنهم؟ شلون إذا ما نهم عنه وش يصير؟ كان يصير وجه الإسلام كما أراده اليهود. وهذا قلت يحتاج إلى بحث مفصل حتى نحكي لك وين منافذ الثقافة اليهودية في عقائد المسلمين، في تفسير القرآن، في غير ذلك من الممارسات، نحتاج إلى بحث مفصل. لكن النبي صلى الله عليه وآله كان حريصا على أن لا يتفق المسلمون مع اليهود وأن يخالفوهم، فبدأ بأمور العبادة الكبرى في قضية القبلة. القبلة كان المسلمون يصلون فترة من الزمان إلى جهة بيت المقدس، وكان اليهود يستغلون هذا في الافتخار على المسلمين، احنا الأصل وانتون الفرع، احنا اللي قدام وانتوا اللي تتبعون، نبينا يتبعه نبيكم، لأنه جعل بيت المقدس محلنا، هذا مكان رسالتنا، فنبيكم مضطر أن يجي ويتعبد ويسجد إلى جهة أماكننا ومحل أنبيائنا، وبالتالي إحنا الأصل وأنتوا الفرع، أنتوا لازم تتبعونا أيها المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وآله كان منزعجا جدا من هذا الأمر، وبدأ يصرف طرفه في السماء إلى أن خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلص انتهت القبلة، هذه صوب بيت المقدس لا أحد يتوجه إليها، لا يجوز لأحد في الصلاة أن يتوجه إلى بيت المقدس. اليهود ما بلعوها أيضا، قالوا: شنو هذا؟ شنو هالدين مالكم؟ إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس شنو معنى تتوجهوا إلى الكعبة؟ إذا كانت القبلة هي الكعبة شنو حكم صلواتكم الماضية إلى بيت المقدس؟ باطلة. طيب، فإذا دينكم دين معدل. لذلك رد عليهم القرآن الكريم وقال: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله يقول لهم: أنا المقرر وين يتوجه الناس، أينما تولوا فثم وجه الله، قل لله المشرق والمغرب، حسب أوامر الله. مرة يوجه الصوب نقول سمعا وطاعة، ذاك الصوب سمعا وطاعة. احنا ما عندنا قيمة إلى هالمكان أو هالمكان إلا إذا أعطى الله له قيمة. الله قال توجهوا الصوب، قلنا على العين والرأس، تركوه روحوا توجهوا ذاك الصوب، أهلا وسهلا، احنا نعبد الله لا نعبد لا هالحجر ولا ذاك الحجر. طيب، فهذا كان من الإشارات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد للمسلمين أن يتأثروا باليهود ولا أن يكونوا معهم حتى في جهة القبلة، حتى بعلمه ولو هذا عبادة شكل وذاك عبادة شكل، ما نريد اليهود حتى ولو كان شنو في جهة الاتجاه. من هذا الأمر الكبير إلى أصغر الأمور مثل الهيئة الشخصية، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. طبعا هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، اليهود في ذلك الزمان كانوا يطلقون لحاهم كفة ويخلوها كلها الشكل ما يصبغونها تصير بيضاء، فالنبي صلى الله عليه وآله حتى بهالمقدار قال للمسلمين لا تشبهوا باليهود، إذا ذولاك يخلون لحاهم بيضاء أنتوا أصبغوا. طبعا هذا كان في البداية، بعدين صار الأمر طبيعي. سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان في زمان رسول الله أن لازم تغيروا الشيب تصبغونه، الآن شلون؟ فقال: قد كان ذاك والإسلام قل، يعني أعداده قليلة، أما الآن فقد اتسع نطاقه وألقى بجيرانه، صار الإسلام متوسع إلى دولة وإلى أتباع كثيرون، فامرؤ وما اختار، تريد تصبغ اصبغ، تريد تخلي خلي، تريد أبيض أبيض، تريد أسود أسود، ما في مشكلة. طيب، بس كان النبي صلى الله عليه وآله في بدايات الدعوة لا يريد الاتفاق مع اليهود حتى بهالمقدار اللي واحد شنو يخلي لحية بيضاء، لأنه يفكرون أن عدد اليهود كثير لن شابه. إلى حد هم ينقلون في كتب مدرسة الخلافة، يعني بعض الأشياء هذا ما وجدته أنا في كتبنا ولكن موجود في كتبهم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: خالفوا اليهود صلوا بنعالكم، يعني هذول اليهود يصلون بالنعال، انتوا صلوا بالنعال عناد اليهم ومخالفة اليهم. طيب، من قضية القبلة والعبادة المهمة الى قضية تغيير الشيب الى الصلاة بهذه الكيفية، المهم الا يأخذ المسلمون من اليهود شيئا. حتى التوراة وهي كتاب الله عز وجل اللي النبي صلى الله عليه وآله يكرمها ويحترمها، ذكروا أنه زنى رجل بامرأة في جهة اليهود، فقالوا خلنا نروح نسأل هذا النبي الجديد لعله يعطينا تخفيف، وكان عندهم حكم الرجم للمحصن مثل ما موجود في الإسلام، نروح إلى، فغيروه هم غيروه إلى الجلد بدل الرجم، من جملة التحريفات اللي خلوها في التوراة، غيروا ذلك لأنه ماكو رجم بعد وإنما كل جلد. طيب، فقالوا نروح إلى هذا النبي لعله يقول لنا بنفس كلامنا اللي نبغاه، فنقول فلان قال لنا. فذهبوا قال أتوني بالتوراة، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ فراحوا جابوا إلى التوراة، التوراة مكتوبة بالعبرية. تصوروا أن النبي أيضا ما يدري عن هالموضوع، زيادة في الاحتياط هذا الحبر مالهم خلى إيده على مكان آية الرجم. طيب، فلما جيء للنبي بها النبي رفعها على وسادة لتكون على الأرض. النبي مو ضد التوراة اللي نزلت من الله عز وجل، ضد هذه الممارسات الفاسدة والباطلة من اليهود. فرفعها ثم رفع يد هذا الحبر عن آية الرجم، قال اقرأ هذه آية الرجم عندكم لتغيرون أحكام الله. طيب، مع ذلك لما جاء أحد أصحابه إليه وقال له يا رسول الله إنا نجد في التوراة أشياء، مواعظ، حكم، كلمات طيبة، أفتأذن لنا أن نقرأها ونحفظها؟ قال لا، لا أذن، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان النبي موسى الآن موجود لازم يسمع كلامي، ما يقدر يشتغل بالتوراة مالته، يصير مأموم. أنا الإمام وهو المأموم، أنا القائد وهو المقود. ده تروح في وجود النبي والقرآن وحديثه تجيب إليه كتاب بجنب القرآن؟ لا، إمام بجنب النبي؟ كلا. نبي بجنب النبي؟ كلا. هذا لو كان موجود النبي موسى كان لازم يتبعني ويسمع كلامي. الشاهد اللي أريد أقول لك هنا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله كان حريصا على أن لا يتأثر المسلمون لا في القضايا الكبيرة كالقبلة، ولا في القضايا الأخلاقية والوعظية كالتوراة، ولا في الهيئة الشخصية كاللحية وما شابه ذلك، أن لا يتأثروا باليهود، لازم يمتازوا عنهم، ينفصلوا عنهم. زين، يأذن اليهم أن تصير عباداتهم مثل عبادات اليهود، وهو يروح يقلد اليهود في أمر عبادي مثل قضية الصيام، يقول ما دام أنتم تصومون إليه تصومون هاليوم أنا أيضا رح أصوم أشارككم في ذلك، لأن إحنا علاقتنا بموسى أوثق. أترى النبي الذي يرفض باب الأخلاقيات أن يأخذوه من اليهود، وباب الأحوال الشخصية من اليهود يقبل منهم عباداتهم كالصيام وما شابه ذلك؟ هذا أبدا غير معقول، غير متصور. طيب، هذا أمر ثاني. أمر ثالث، لما تيجي إلى الحديث يقول لما قدم النبي المدينة رأى اليهود صائمين. نجي نسأل متى قدم النبي المدينة؟ إجماع المسلمين سنة وشيعة على أن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى المدينة من مكة في شهر ربيع الأول، في الثامن من شهر ربيع الأول، هذا ما في كلام أصلا. وصل في شهر ربيع الأول، لم يصل في محرم ولا صفر ولا رمضان، وإنما وصل في شهر ربيع الأول. زين، إذا وصل في شهر ربيع الأول شافهم صائمين، المفروض هذا صوم يوم عاشوراء قد انتهى قبل شهرين، شلون شافهم صائمين ذلك اليوم؟ كلام أنه وصل في شهر ربيع الأول في الثامن هذا متفق عليه، ما في مجال للمناقشة فيه أصلا. فكيف رآهم صائمين يوم عاشوراء يعني العاشر من محرم؟ شنو رجع قري؟ ما يمكن هذا، قبل شهرين مر العاشر من محرم.
أو انتظر إلى سنة أخرى، لا، الحديث يقول لما قدم رآهم. طيب ما في سنة كاملة، زين، إذن من وين جاء هذا الكلام؟ جواب على ذلك، اليهود عندهم صوم يسمى صوم الكيبور. الكيبور كأنما تعريبه راح يصير الكفارة، كيبور. أساسا هناك مشاكلة ومشابهة بين اللغات التي تنبعث من شجرة واحدة، يعني مثلا اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية شجرة واحدة، كثير من التشابه بينهما. اللغة العربية والعبرية والفارسية وربما الأردية أيضا شجرة واحدة، فيهم كثير من التشابه في هذه الكلمات. طيب لذلك انت تلاحظ بعض الكلمات العبرية إليها أصول عربية وبالعكس. اليهود عندهم كلمة العاشر عندنا أو عشرة تساوي عيسير، عيسير، احنا عندنا عشرة هم يقولون عيسير. وكيبور صوم الكيبور الكبير مثل ما عندنا تقول صوم الكفارة، عندهم عبادة تسمى صوم الكيبور، ويبدأ من غروب الشمس اليوم مثلا إلى باكر غروب الشمس، يعني يوم بليلة، طيب 24 ساعة، يبدأ من غروب الشمس اليوم اللي قبل إلى غروب الشمس اليوم اللي بعد، ويتخلله ليلة بكاملها ونهار اليوم الثاني، هذا يسمونه صوم الكيبور. متى يصومونه؟ يصومونه في العاشر من تشرين، عيسير تشرين، تشرين اللي هو أول شهور السنة الشمسية عندهم. أساسا اختلاف بيننا وبينهم أن احنا نعتمد التقويم الهجري القمري في الشهور، وهم يعتمدون الأشهر اللي نسميها أشهر رومية، وهي تشرين وما تشرين، طيب اللي هي يعبر عنها بالأشهر الرومية. العاشر من تشرين اللي هو أول السنة، عاشر من تشرين عندهم يوم الصيام، أي سير تشرين كما يقولون، فهذا يوم العاشر عندهم أو العاشور. هذا تشرين مرة يصادف محرم، مرة يصادف ربيع، مرة يصادف ذي القعدة، مرة يصادف رمضان، لأن تدرون ماكو توافق دائم بين الأشهر الشمسية والأشهر القمرية، تختلف وتتغير. وش جيب عاشر تشرين إلى عاشر محرم؟ النبي لما وصل، وصل في 8 ربيع، قول 10 ربيع، حتى 10 ربيع وين؟ 10 تشرين وين؟ وعاشر محرم وين؟ هنا يتبين الأثر الأموي في سحب قضية عقدية يهودية إلى الساحة الإسلامية، وهذا من مما صنعه بنو أمية، ومن آثار النفوذ الإسرائيلي اليهودي إلى ثقافة المسلمين. عاشور إذا هالتسمية صارت في العهد الإسلامي المقصود بها عاشر محرم، الصوم اللي صامه اليهود إنما كان في عشرة تشرين، وعشرة تشرين مو ثابت متغير. طيب وش جيبه إلى العاشر من محرم؟ هنا يتمازج التأثير الأموي واليهودي، حتى ذولا كأنما بنو أمية سلفوا هذا الأمر من اليهود حتى يحولوا العاشر من محرم إلى يوم فرح وسرور وشكر لله وأعياد وزينة، والصيام شكرا لله يسوونه، وكأنما عقدوا نوع من الصلة. فرعون الحسين والعياذ بالله، وموسى بن عمران يعني يزيد. طيب، وهذا مع الأسف يعني امتد في بعض الفئات. سمعتم قبل فترة من الزمان إحدى الفئات في دولة عربية سوت احتفال يوم عاشوراء باعتبار أن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور ولازم يوزعون الحلويات وما شابه ذلك. يوم فرح وسرور، فيه مغفرة الذنوب، فيه الفرح قائم، فيه العيد مستمر، فيه الصوم شكرا لله. وهذا في أماكن معينة من العالم الإسلامي اللي تأثرت بالمد الأموي سابقا، الذين اهتدوا إلى منهج أهل البيت متأخرا يذكرون يقولون عندنا ممارسات تشير إلى حالة احتفالية في أيام العاشر من محرم، توسع على العيال، لبس الجديد، ما أدري كذا، وهذه من آثار أموية سابقة، فهم دعموها بالجهة الدينية هكذا وبالجهة الاجتماعية في ذلك العمل. فإذا حقيقة الأمر أن هناك فد محذور، أولا أن النبي يكون قد تعلم من اليهود عبادتهم وأدخلها إلى عالم المسلمين، مع أن النبي كان ديدنه على أن يفصل المسلمين عن التأثير اليهودي على مستوى القبلة، على مستوى قراءة التوراة، على مستوى الصلاة بهذه الكيفية، على مستوى الهيئة الشخصية في تغيير الشيب، فكيف سمح النبي اللي هذا شأنه من التحذير والفصل، كيف سمح بنفوذ عبادة يقلد فيها النبي اليهود في مثل هذا اليوم؟ شلون هذا صار؟ أضف إلى ذلك أن الواقع التاريخي يدحض أن يكون النبي قد وصل في يوم عاشوراء أو قبل عاشوراء حتى شاف اليهود يصومون ذلك اليوم واقتدى بهم أو تأثر بهم، وإنما في وقت آخر. يعني حتى لو قبلنا الرواية هذه، هذا اليوم لا ينطبق على يوم عاشوراء، لكن قد تجد قسم من الناس هكذا يعني يلجأ إلى أن يستعيد الحالة الأموية في زماننا هذا. بالله عليك، أكو واحد يعني يقدر ويحترم ويكرم ذكرى بني أمية وعنده مقدار من الضمير أو احترام القيم؟ أنت أحيانا قد تختلف مع إنسان في دينه أو في مذهبه، لكن شوف ذاك الإنسان رجل عند عقل حكمه، عنده قيم تحكمه، عنده ضمير وجدان، طيب تقدر على هذا الأساس وإن كنت تختلف معه دينيا أو مذهبيا. لكن لما تجي إلى كربلاء وإلى عاشوراء، شنو اللي كان عند جيش بني أمية من شيء حتى يقدره الإنسان؟ لما يجي هؤلاء الرجال ويحرقون الخيام، هذا محل تقدير؟ لما يضربون النساء والأطفال، هذا محل تقدير؟ هذا محل فرح؟ هذا محل سرور؟ هذا ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه بالصيام؟ لما يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا محل لشكر الله وللصوم الذي يكفر ذنوب 60 سنة؟ أو يوم حداث وحزن و إعلان للبراءة والنفرة ممن قامت بهذا العمل؟ الحوادث اللي جرت في يوم عاشوراء ويوم 11 حقيقة لم تبقي لهؤلاء أي مسحة دين أو شرف أو قيم. قتل الحسين عليه السلام، قتلت الحسين الآن، انتهت المعركة، شنو معنى أن ترد صدره وظهره بالخيل؟ شنو معنى هذا؟ شنو معنى أن تحرق المخيم على من فيه؟ ماذا يعني ذلك؟ شنو معنى أن تلاحق الأطفال والصبية بالضرب والسلب وما شابه ذلك؟ هل يسمع هذا العمل الرجال؟ عندهم ضمير، عندهم شرف، عندهم قيم أخلاقية. في اليوم 11 أيضا نفس الكلام، يعني لم يتوقف خط الانهيار الأخلاقي عند هؤلاء بيوم دون يوم. في اليوم 11 مثل صباح هذا اليوم على أساس يرحلون عن كربلاء، فقربوا إليهن النياق، نياق غير موطأة، يعني ما محطوط عليها شيء اللي يجعل ركوبها سهل وجيد. وتدرون الجمل مركب صعب، أنا ذكرت مرة من المرات أن الجمل لصعوبة الركوب فيه إذا ركبه إنسان على غير توطئة تتهتك عضلاته. هذا اللي سووه ويا أبي ذر الغفاري لما نفي من المدينة إلى دمشق، ورده معاوية من جديد، جعله على بعير لم يوطأ، ما مخلي عليه هاي العدة التي تريح الراكب فيه. فلما وصل إلى المدينة تناثر لحم فخذه، يعني هاي عضلة الساق اللي هي أضخم أو من أضخم عضلات الإنسان اتمزقت. هذا بالنسبة إلى أبي ذر الغفاري وهو رجل شديد قوي من أهل البادية والصحراء يتحمل مثل هذه، مع ذلك لما وصل إلى المدينة تناثر لحم فخذه. زين لما تركب على هذه النياق نساء كبيرات، زينب 55 سنة عمرها، لما تركب على مثل هذه النياق ماذا يحصل لها؟ الأطفال لما يركبون على مثل هذه النياق، ويا ريت بس ركوب وأيضا ضرب لهن، متى ما تأخر الطفل أو امرأة ضربت بالسياق. أحلى بالله عليك، واحد يعني يتعجب كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى الواطي من الأخلاق، إلى هذا المستوى الداني من فقدان الرحمة. قربوا إليهن النياق وجاء عدد من الأجلاف، أمثال شمر وأمثال زجر بن قيس وهؤلاء، ووقفوا على رؤوس النساء وقد سحبوا الثياب. فالتفتت زينب إلى عمر بن سعد. عمر بن سعد بالتالي بينه وبينها قرابة، ومن هوان الدنيا، من مضض زينب وألم زينب أنها تخاطب عدوها أيضا وتستنجد به. فقالت: يا عمر بن سعد، ما هذا؟ تأتي لنا بالرجال الأجانب حتى يركبونا على النياق؟ قال لها: ما تقولين؟ قالت: دع بعضنا يركب بعضا، كل واحدة تركب الثانية، ما نريد هؤلاء الأجلاف ننكشف أمامهم، غير أنهم يؤذون النساء والأطفال بالضرب، اصرفهم عنا. فصرفهم عن النياق، فبدأت زينب وأم كلثوم وباقي النساء الكبيرات يركبون الأطفال، يحافظون عليهم لا يوقعون من هنا أو هناك، كل واحدة تحتاج إلى مساعدة حتى تركب على الجمل وتتماسك. لما ركب زين العابدين وركبت بقية النساء وركب الأطفال، بقيت زينب وأم كلثوم كما يقول أرباب الخبر. هذه تقول للأخرى: أخي، أنا أجعل يدي وأن تركبي، اصعدي عليها على ظهر الناقة. تلك تقول: لا، أن تركبي، أنا أساعدك على الركوب. قالت أم كلثوم لزينب: أخي زينب، إذا أنا ركب من الذي يركبك على ظهر الناقة؟ وأنت الولية على العقائل، أنت الكفيلة، من الذي يركبك على ظهر الناقة؟ قالت لها: أخي، أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي. أخي أبا الفاضل، أنت الذي أخرجتني من منزلي،
أنت الذي أركبتني في محملي يا خويا، من اللي جبتني وبيدايك يا خويا ركبتني، بس ما رحت عني وعفتني، عقبك بني مية ولدني، تقعد يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورمتني. بأي شكل اللي صار، صعدت زينب على ظهر الناقة ثم تحركت النياق. يقول أرباب الخبر لما نظر زين العابدين وهو من على ظهر الناقة، شاف هذه الأجساد مطرحة، هذا مكبوب لوجهه، وذاك على يمينه، وذاك على شمال، هذا بلا يدين، ذاك بلا رجلين. هاج به الألم وكادت نفسه تفارق بدنه. زينب دورها الحماية التفتت إلى زين العابدين، شافت وضعه وضع متغير منقلب في حالة يرثى لها من الألم والحزن. قالت له: يا ابن أخي، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضي، لماذا أنت متأثر إلى هذا المقدار؟ الله سبحانه وتعالى يأتي بأناس لا تعرفهم فراعنة الأرض، هم معروفون في السماء، فينصبون لقبر أبيك علما ويجعلونه مزارا، وتتوافد الناس إليه. جعلنا الله وإياكم من زوار الحسين. لكن بعد أن هدأ زين العابدين، التفتت بعد أن مرت على جنازة أخي الحسين: أخي، لم أقض من دوم توديعك بوطرة، يعني ما خلوني أودعك الوداع اللي أنا أريده، ماذا أصنع لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عن؟ لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضار، ويردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفاير نقعد نواري، هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك، لا تقول خلتني الوديع بغير تغسيل، لا تقول عني سافرا وما ودعوني، شالوا خواتي وللقبور ما شيعوا، يا ريتهم وياك بالبر يتركوني، لا صير حسرة ميسرة بين المهاد. ففارقته ولكن رأسه معها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.